العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معتمدين على الله ومعتقدين به ومتوكلين عليه، نفتتح هذه الدروس في الفقه المالكي في منظومة يعرفها كثير منكم، وقد درس بعضها علي بعضكم. لكن قبل الشروع فيها لا بد من مقدمات. أول هذه المقدمات أن أحدثكم وأقول لكم وأبين لكم لتشتركوا معي، إن كنتم لما تشتركوا بعد، في ضرورة تعلم الفقه. تعلم الفقه ضرورة ضرورة. أنتم تعلمون أن الفقهاء يقولون إن الفقه من العلوم التي تعلمها فرض كفاية، لكن هم يتحدثون عن أزمنة. الفقهاء يتخللون الدروب ويتخللون الحومات يعني لا يخلو درب أو طريق من فقيه. أما في مثل زماننا فكل من عرف في نفسه القدرة على تعلم الفقه وأن ينتفع به وأن ينفع به المسلمين وأن يسد الفراغ الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من عرف في نفسه هذه القدرة فلم يتعلم وزهد فما أحسبه إلا من الآثمة. لماذا؟ لأن لأننا في زمان المتكلمون فيه كثير، ولا سيما في هذه الأزمنة الآن بعد هذه الثورات في بعض البلاد العربية، يعني القنوات الإسلامية القنوات الدينية صارت كثيرة، فحتى شبع المتفرجون من المتكلمين تدينا أو دينا، كثروا جدا. لكن إذا نظرت كم من الفقهاء في هؤلاء المتكلمين، كم من الفقهاء، كم من الفقه الآن، فأقول لكم لماذا صار ضرورة؟ لسببين. السبب الأول هو قلة من يتعاطى الآن. السبب الثاني هو كثرة الأقضية التي تقع للناس ولا يجدون من يفتيهم فيها على ثبت، يفتيهم فيها على حسن تبصر. هذا لسببان كافيا، وإلا يعني علينا السلام. فالآن أنتم ترون ولا أرى معكم، هذا شيء لست أزيدكم علما به. المساجد مكتظة بالوعاظ، ولكن أنا أقول علانية كما أقول لبعضكم، في كثير جدا من المساجد إذا أقمت هذا الذي هو جالس يحدث الناس، إذا أقمته من مجلسه له وأجلسته وسط الناس وأقمت واحدا ممن كان جالسا يستمع إليه، لا استطاع أن يقول مثل ما يقول، ولا لا؟ خطيئات. هل نحن ما زلنا في وقت تتكلم معايا؟ وحتى المواعظ أنا لا أحب أن أتحدث عن المواعظ التي لا نحسنها. لا، كلام هذا العين بالأحكام الشرعية تعلمها، وحتى الأحكام التي لم تطرأ عند المتقدمين. أتدرون أن من العقود عقودا، يعني سئلت قبل 10 أيام عن عقد إنسان يريد أن يشتري بيتا بقرض ربوي. هذه مسألة لعل أكثركم أو جميعكم عنده في غاية من الظهور أن هذا ربا لا يجوز، لكن المشكلة ما هي؟ أن هذا العقد فيه نوع من التداخل، نوع من التداخل عجيب جدا، يدخل فيه ما يسمى بالفيسكالي الضرائب، ماشي الضرائب، هو المحاسبة الضريبية، بحيث أن البنك الذي يعطي مثلا 100 مليون يأخذها ب 140 مليون مثلا، ولكن المقترض الذي يعطي الذي يأخذ 100 مليون يرب 99 مليون أو 100 مليون. والقضية ليس فيها تحايل على الدولة ولا على القانون، لا، كل شيء بي. فأنت يعني هذا باقي شيء سهل جدا أنه في حيث ما شكك تقول الأحرام الأوراق كذا، لا لا في فقه ماشي واحد فقه، ليس أن حيث ما جاك الشك تقول حرام وتحبس، هذا ليس الفقه وليس تمشي أمور الناس على هذا أبدا. ولذلك أنا أقول هذه مسألة أنا ما وجدت لها حل، فأنا أقول هل أغلب النظر أن هذا سيأخذ سيرد مثل ما أخذ، أم أغلب النظر أن البنك ستأخذ فوق ما أعطت؟ هو أمور كثيرة ما زلنا نقلب النظر ونستشير مع الناس. الشاهد أنني أقول لكم هذه أمور ترى الناس، ولا تحسبوا أنكم أنتم بعداء من هذا، هذا إنسان من أفناء الناس، لكنه عنده واحد حيثية، عنده واحد وظيفة لاستعداد ذلك ما كثير منكم بحد هي تمكنه من هذا، وأشكاله كثيرة، أضربه كثيرة، مثاله كثير. فمن يفتي إذا كان الناس الآن تقع مرة كنا في الكلية فجاءتني وكنا ندرس الطلبة مثلا في الفرائض، فجاءتني سائلة تقول ذهبت بفريضتها يمينا وشمالا فلم تجد من يقسمها. طبعا هي ما وصلت بعد إلى العدول، المفروض من العدول في هذه المسائل، لكن هي أردت أن تعرف ما لها وما عليها قبل أن تصير إليه، فما وجدت. نعم كانوا يقولون إن الفرائض أول علم سيرفع وإنه أول ما سيرفع، وهذا علم قسمة المواريث. وفي مشكلة على الناس لا تموت الآن، لا تفقد، ما ميراث المفقود، ميراث الميت، ميراث الجنين، ميراث الهدمة، والآن هذه مشاكل الآن في مثل سوريا يسقط البيت يموت فيه خمسة ولا ستة. هذا الآن إذا كنت لا تعرف ميراث كيف تقسم ميراث الهدمة والغرقة ما تقدر تعرف. وأنا لي أهون مشاكلهم، سأل الله أن يفرج عليهم. فهذه تبين لكم ضرورة تعلم الفقه، ضروري جدا تعلمه في كل زمن وبالأخص في زماننا هذا. هذه مقدمة لا بد منها، لا بد من معرفتها، لكن تعلم الفقه أنا أقول لكم لأختصر لكم، من كان يظن أنه بمجيئه إلى هذه المجالس أو مثلها مما تعقد لدراسة الفقه، بمجيئه إلى مثل هذه المجالس كما يجيء الزائر أو كما يجيء الضيف يجلس ساعة أما قدر له أن يجلس ثم ينصرف ويأتي بعد كما جاء أولا ثم ينصرف وهكذا، هذا مش يعني. أنا طفيت شوفوا دابا كان هذا الجاني يجيء كما وصفت لكم ثم ينصرف ثم يعود ويجلس كأنه يأتي للسماء، هذا لا يعلم تعلم الفقه، إنما هذا يملأ الأماكن لعله يملأها لمن هو أحوج إليه إليها منه طلب العلم، ولا سيما الفقه، وهذه المسائل وهذه الأحكام يحتاج حفظ، من كان عاجزا عن الحفظ إلا من لا يعلم نفسه، وحتى إذا كانت هذه الكراسي فارغة يأتي لتذكر نبأه الملائكة، أما سوى هذا وحنا لنا واحد موضوع ثاني، هذا موضوع عجيب جدا. أين كنت؟ أنا طالب علم، تبارك الله. فين كنتي؟ حضرت درس الفقه ثم بين جيتي درس الموضع ونجيتي درس التفسير. واش حصلتي؟ ولا ماذا حفظت؟ ماذا أبقيت؟ يعني احنا في زمن الآن صفة طلب العلم كل يريد أن يتحلى بها، كل يريد أن يتحلى بها. أنا طالب علم، أنا طالب علم، أنا طالب علم. ولو نطق طالب علم لقال له انت لا، انت لا، انت لا. لو نطق طالب علم لو نطق لقال كذبت. وفي مثل هذا يصح لكم أن تستدلوا بقول الآخر، وكل يدعي وصلا بليلى ولا تكر لهم بليلى. ليلى لا تكر. المهم أن تقول لك ليلى اللي هو الفقه عندنا، نعم أنا متصل بي. لا نقول لك الفقه، لا تدفعك دعوة. فهذه قال ربنا يا يحيى خذ الكتاب بالقوة. قال لو كان شيء هذا كتاب ميسر. كلام ربنا ميسر في القرآن وفي القرآن. لو 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 هذا الشيء الميسر يعني يجب أن يؤخذ بالقوة. فلو كان شيء من العلم لا يؤخذ بالقوة لأخذ الكتاب. لكن السلام. لكن لما احتيج أن يؤخذ الكتاب بالقوة فغيره من العلوم المتفرعة عليه أولى. ثم أنصح الطلبة إذا سئلوا أن يجيبوا فيما يعرفون ويعلمون، وأن لا يتكلفوا علم ما لا يعلمون. لستم مجبلين أنه كلما أتاكم آت يسألكم لستم مجبلين على جوابه. هذا التقحم، هذا هو التقحم، تقحم النار. إذا كنت لست على يقين معرفتك بشيء العلم به فدعه، قل له لا أدري، ما أعرفش، ما أعرفش. تسلم وتسلم، تسلم أنت وتسلم ذاك الذي أتاك سائلا. ثم نأتي إلى مقدمة ثانية وهي تعريف الفقه. كان إنسان كنت أعرفه يعمل في شركة من الشركات في المغرب، شركة كبيرة. هذه الشركة التوقيت، توقيت العمل فيها توقيت مستمر في العام كله. فبما أن الناس لا يخرجون فبنت لهم تلك الشركة، بنت لهم مسجدا وسط الشركة ليصلي فيه من يصلي. وطبعا في الصلوات الجمعة وتدركهم في وقت عمل، فكانوا يحتاجون أن يصلوا الجمعة أيضا. فأحسن الظن للإنسان رأوا هناك يديم الركوع والسجود فقدمه عليه. فكان دأب هذا الإنسان، الحديث الذي أحدثكم به هو حديث يعني له من العمر أكثر من 20 عاما. كان في إنسان يأخذ يعني ما هي خطبة الجمعة عنده، يأخذ شريطا من الشرائط من لفلان أو علان ويكتبه ويأتيه ليقرأه على الناس. استمر على ذلك لمدة تزيد على 7 سنوات. وطبعا قد أفسد من الإفساد ما الله به عليه هذا الإنسان. لكن قال يا نبي أنا مرة حضرت له في مسألة أنه جاءه إنسان وقد جنح في إصبع وعلى إصبعه دمار فصمت. فسأله وقاله أنت ترى حالي لا أقدر ألا أتوضأ فماذا أفعل؟ فقال له فما أدري كيف هو لقي ذلك السعي فسألني وقال سألتك ولا قال ما وجدت في لغة العرب التي أعرف بعضها ما وجدت كلاما يؤدي ذلك الغرض الذي كان عندي. ما فهمت هذا كيف يقول له تيمين؟ يعني أنا كيف تصورت؟ تصورت مسألة أنه جاء هذا المسألة المفتي الذي بعد طاول عهد في الجمعة صار مفتياً يقول في نفسه وهذا في أعظم شؤون العبادة وهي الصلاة. سمعت عمر رضي الله إن أهم أنكم عندي الصلاة والناس ما يعني ما هو ما سمع قط بشيء اسمه المسح على الجبائر وهذا إن خفت الرأس الجرح كالتيمم فامسحوا أو ما ينتقل الناس ما تكلموا العلماء ما تكلموا شادي ماشي من العجائب هذه الجرأة ليست من العجائب والإنسان ما يستشهر يعني ها بتريد وقدمك الناس ورأوك خيرهم هذه ابتلاء وأنت تعلم من نفسك لا يغرنك غار لا يضحكن الناس عليك فلان يعني راه الفرنسيون من أمثالهم في بلاد العومي الأعمش مالي ولكن هذا راه باقي عمش واش غادي يجوا مزيان راه عمش إنما وقع عند العومي فالناس تقول فكير كنت أدرى منهم بأنك لست هنالك وتريد على الأقل تسمح تقرأ ترتب بفاقية مثلا تسأله في كل ما يطرأ لا لا تستشعر حتى الحاجة من مثيالة المشكلة في اليوم فأخذت أنا هذا المفتي وألمته وساعدت في أن أوقفته من تلك الجمعة وأعده من حسناتي قلنا تعريف الفقه يعني كثير منكم لم تعرفه ولا شيء تعرفه فقه في اللغة هو الفهم الفهم دقيق أنا طيب أنا على كل حال خلاف بين أهل لغتها للفقه مطلق الفهم أم الفقه فهم لأمور خاصة فلا ترى لا يقول لا هؤلاء مثلا يرون أنك تقول فقلت أن البعض أقل من كل هذا لا يحتاج هذا ليس من الدقة بحيث تقول فقلت اصطلاحه هم يقولون إما أن تقولي معرفة أو تقولي علم قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها العلم من عادة العلماء أنهم إذا تحدثوا في مسألة فإنهم يقدمون بتعريفها ليحصل للطالب تصور عن هذا الشيء الذي سيحكم عليه نحن لا يمكن أن نقول ندرس الفقه ندرس بالشار قال بالشار وطبعا ندرس الفقه في بالشار يا رب المياه وكل ماء نزيل من السماء طبعا هذا خبط على غير بصيرة إنما لابد أن تقدم الفقه ما هو الفقه اللغة فهمنا الفقه هو الفهم أو الفهم فهم دقيق ولكنه في الاصطلاح عند هؤلاء المسمين بالفقهاء ماذا يقصدون بالفقه قلتم يقصدون به العلم بالأحكام الشرعية العملية وهذا العلم مكتسب من أدلة تلك الأحكام التفصيلية هكذا فما معنى العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ضد الجهل إدراك جازم مطابق
إدراك الشيء على ما هو
عليه إدراك الشيء على ما هو عليه هذا العلم إدراك الجازم العلم والوعي لا نقول هكذا لغة الفقهاء أنهم يقولون هو إدراك للشيء وهذا إدراك كيف هو؟ إدراك على ما هو عليه الشيء لأنك إذا أدركته على غير ما هو عليه فهذا هو هو لا لا إذا أدركت شيئا على غير ما هو عليه هذا جهل مركب إدراكك الشيء عليه السلام، إدراكك الشيء على غير ما هو عليه في المركب، عدم إدراكك الشيء أصلاً جانب بسيط. ولكن قالوا ما إدراك، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يحتاج من ماذا؟ إدراك غير الجازم اللي هو الشك الظن والرؤية، هذه كلها إدراك غير جازم. لكن عندما يتحدثون عن الفتح فإنهم لا يحصرونه بالإدراك الجازم، لأنك إذا حصرت الفتح في الإدراك الجازم خرجت كثيرا جدا من الأمور الاجتهادية. عندما نقول مثلا المذهب عندنا أن الرعاة ينقضوا الوضوء أم لا ينقضوا، درس الموطأ لا ينقضوا، هذه مسألة خلافية من الفقهاء. الآن هؤلاء الذين نحن مثلا عندما نقول الرعاة لا ينقض ونستدل على عدم نقضه للوضوء، يأتينا من يخالفنا ويستدل علينا بما يذهب إليه هو، فهل هذا يدعنا جازمين جزما بأننا نقول هو دين الله؟ ولكننا نظنه ظنا راجحا، وأنتم قلتم إدراك جازم لتخرجوا به الظن، فإذا خرجتم الظن خرجت المسألة ما لا تكون من باب الفقه أصلا، فأنتم كلام. إذن عندما يتحدث الفقهاء عن الفقه ويقولون هو الإدراك يدخلون في يعني مطلق الإدراك، فيدخل فيه يعني يدخل فيه الإدراك الجازم والإدراك القوي غير الجازم، ليدخل الضرب، ليدخل الضرب. ومما يروى عن مالك رحمه الله أنه إذا كان يحدث في هذه الأمور التي يختلف فيها الناس يقول لم يكن هذا دأبه، لكنه ربما قال وإنهم إلا ظنوا وما نحن بمستيقنين، لكن إن يظن إلا ظنا ظنا راجحا، وظن غيره عنده ظن مرجوح، ولا يحل له ان يخالف ظنه، لان ظنه لان الظن الظن الذي ذهب اليه هو دين الله عنده، مفهوم؟ يعني الان هذاك الذي يرى ان الرعاه ينقض وضوء ورعف في الصلاه والزحام شديد ويرى انه اذا خرج قد لا يجد الماء وقد لا يجد محلا للعوده وكذا، لا يحل له ان يقول انا اذا حيث القضية هكذا، حيث الوضع هكذا، أخذ بقول مالك وأقول إن الرعاة ينقض الوضوء، مفهوم؟ لا يحل له هذا، لماذا؟ لأن الدين عنده أن الرعاة ينقض الوضوء وأنه في تلك الحال ليس على وضوء، الكلام مفهوم. كذلك مثلا عندنا نحن مالكية، عندما يقول لا لا لا. عندما يقول إنسان لزوجته أطعميني مثلا، أطعميني، وهو يقول هذه أطعميني أنت تحرق سأل الله العافية، هذا نوع من الحمق، لكن هذا من الحمق هذا مسألة عنا إن شاء الله وصلنا لها، لا الله نصلنا لها. إذا قالها أطعميني وهو يقصد بكلمته تلك أنت طالب، المالكية يقولون غير مالكية يخالفون، يقول لأن هذا ليس بلفظ ليس بلفظ البلاغ، لا هو لفظ صريح ولا هو كناية قريبة ولا كناية بعيدة، هذا نوع من هزي الكرسي حلي البال علقي جلابة، بكل لفظة ما هي لفظة يقصد هو أنت طالق، يقولون هي طالق. طيب هب أن إنسانا فقيها مثلا ممن يرى المالكية حتى لا نترك هذه المسألة تمشي هكذا، نقول لكم انهم يقولون انه طلقها بينه وبين نفسه، فما جدوى ان يقول لا لا لم يسمع ذلك الناس او لم انطق بلفظ صريح، هو فيما بينه وبين ربه فيما بينه وبين نفسه طلقها، مفهوم الكلام؟ فلذلك يلزمونه بهذا الذي التزم به بينه وبين نفسه. هب ان فقيها هكذا، فلما قال لزوجته اطعميني مثلا ناويا بها الطلاق ندين، وقال له كما وقع الفرس دقه ندينت ندامة الكسعي لما أخذت مني مطلقة النوار، فقال بعد أن ندين ندامة شديدة، قال لا لا الجمهور يقولون إن هل له هذا؟ قد تقولون أنتم تفرض أن يفرض أن تقولوا لا له ذلك، لأن هذه من أبواب الظلم وليس من باب الجزم، لأن المسألة اختلافية ولا لا؟ نقول له إن كان باب الظلم لكن ظنه فيها هو على الأيام، ظنه هو الظن الراجع وظن غيره هو الظن المرجوح، كلام واضح ممتاز. إذا هذا لنقول لكم إنما عندما يقولون في الفقه إدراك يقصدون به الجازم والقريب من الجزم الذي هو الظن، أما الشك فالفقه لا يستفاد من الشكوك، ومن باب أولى أن يستفاد من الأوهام. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام، حكم في اللغة الأرض المن مطلق الحكم، الحكم مطلق المن. تعرفون شاهدا لهذا؟ أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب، أحكموا سفهاءكم أي؟ شاهدوا أخا، تعرفون هذا؟ حصان له حكمة في إجابته، ما هي حكمة؟
منع.
ما هي الحكمة التي تكون في الإجابة؟ ما هي؟ وشتوا وفيتوا شتوا الإجابة؟ شكون شاف الجام؟ شتي الجام؟
حديد.
الجام ماذا فيه؟ فيه حمل وفيه
حديد،
والعمدة كلها عليها
الرصم.
يرسم
الرصم
الحكمة هي هذه، لأنها ماذا تفعل؟ تمنع، تمنعه من الجام، تمنعه من واضح هذا. والحكم في الاصطلاح هذا هو هو خطاب الله تعالى الآن. شوف الآن يخطئ واحد بالكلام فأقول له قل ويصمت الناس ليقول فينكعه عن القول، قلت نقول علاش سامح شي نسميت، وإذا كنت عارف وما غاديش تغلط ليش جيتي تتبع؟ فما أدريت إلا أن تتعلم، فلا بد للمتعلم أن يخطئ وأن يضحك منه وأن شي لا يكون شي شيء، ولكن لا يضر، هذا كله لا يضر. وبحال بحال أي واحد في نفسنا والفقيه ما غاديش يلقى هنايا الفقيه غادي يجي يقرا عندي فقه، لا فقيه صافي هو هو يمشي يقري ولا لا؟ وقلنا الحكم هو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي، لأنهم عندهم الحكم ثلاثة أقسام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي يعني نقول إن قد قال بعضكم إن الحكم ما هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، مثلا أنت جالس مين؟ عبد الرحيم جالس، أثبت حكم الجلوس لعبد الرحيم ولا لا؟ هذا حكم، أثبت الجلوس لعبد الرحيم، إثبات شيء لشيء ولا واضح أو نفي عنه؟ عبد الرحيم ليس بقائم، نفيت عنه، هذا حكم أو نفيه عنه، واضح هذا؟ لكن أنا الآن بأي شيء ما الذي أقدرني على أن أثبت أو أن أرى أو أن أنفي؟ والله رأيت أو شفت، ما شفت تحت القرآن وقلت فيها أن عبد الرحيم قال ولا لا؟ طيب لهذا نحن نقول الحكم هو إثبات أمر بأمر أو نفي أمر عن أمر، لكن بماذا؟ إن كان هذا الإثبات بالعقل فهو الحكم العقل، وإن كان هذا الإثبات بالعادة فهو الحكم العادة، وإن كان هذا الإثبات بالشرع فهو الشرعي. الآن هذا الحكم العقلي هذا وقع الناس فيه مشكلة، الناس وقع لها في وقت في تاريخ المعارف عند الناس وتاريخ تأثر الناس بتلك المعارف، وقع لهم في زمن من الأزمنة تغول للعقل، العقل صار متغويا حتى صار متغويا للشرع نفسه، فما قابله العقل من نصوص الشرع أمير وما توقف عنده العقل أو لم يفهمه رد، إما رد صراحة أو رد بتأويل يفضي إلى الرد، وليس كل تأويل يفضي إلى الرد، هذا التأويل. ثم وقع للناس إرجاع لهذا العقل إلى موضعه، وقيل له أيها العقل أنت مستحق، أنت مكلف من المكلفين، والشرع هو الآتي بالتكليف، فلا يمكن أن تكون حاكما عليه. لكن لما أريد إرجاع العقل إلى نصابه ماذا وقع؟ ضغط على العقل حتى يعني صار الشأن أنه لن يظهر منه شيء، لا العقل لا العقل، حتى صرنا نريد أن ننفي الحكم العقلي أصلا. وهذا ما حدثتها بعدكم بهذا مرة، قلت لكم قد كنت في زمان مضى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت هناك في حلقة من حلق العلم، وبجانبي شاب يظهر من هيئته أنه طالب للعلم في الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت، وهو من دول آسيا الشرقية تلك التي كانت تعرف بالاتحاد السوفيتي، فهو من لا مش روسيا بس الاتحاد السوفيتي، فهو من بلد من تلك البلاد وجاء ليدرس ويتعلم، فهو ممن وقع له هو ولأغرامه كثير. وأنا مرة تحدثت مع الناس في هولندا في أمور، قلت لهم أنا جئت لأزعزع عقولكم، هذه العقول إنما هي مناط التكليف، ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ ولماذا لم يكن بأحمق؟ من يعني إذا رأيت أحمق قائما ورأيت سويا قائما أتفرق بينهما من جهة الهيئة والمنظر الخارجي؟ لا تفرق، إذا كان الأحمق ساكنا لا تفرق، لكن من الذي جعل هذا مكلفا وجعل الآخر غير مكلف؟ لا يتوجه إلى الخطاب أصلا، يعمل ما شئت. العقل، فهذا الذي به تأهلت إلى أن تستقبل كلام الله تكليف الله لك، نقول لا ما عندك دور، فالعدل هو أن تضعه في مكسبه، كما يعني لا يتغول العقل على الدين، ولكن لا ينبغي أن باسم الدين أن تنفي العقل، الدين لا يسمع لك. إذا هذا الذي ذكرت لكم ذلك الفتاة، ما لا أذكر كيف يعني جاء الحديث عن الحكم العقلي، فقال لي هو لا يوجد شيء اسمه الحكم العقلي، كل شيء بالشرط قرآن السنة. قلت له 1+1 تساوي جوجيا، كيف عرف؟ فهو ما أجابني ولكن استمر على قوله حكم العقلي. هذه قطعا ليست طريقة طلبة العلم، هذه طريقة يعني شو أنت؟ ما الفرق حينئذ بينك وبين طوائف أهل البدع جميعا؟ أتظن الآن إذا أخذت معممين من معمم الشيعة وأقمت عليه حجج الدنيا كلها على بطلان ما يقول، أتظنه يفعل ويسلم لك وينقطع ولا تجد عنده حجة، ولكنه يقول يخليك ثلاث سنة، المهم أنك لا تواجه العقل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني القضية هو أن يقال لك العقل لا يحكم وينبغي أن هكذا؟ أنا الآن أنا أسألك أريد عليك 1+1، كيف عرفت أن واحد إذا أضفت إليه واحدا صار مجموعه 2؟ كيف تعرف؟ هل فتحت ذلك وجدته في كتاب الله؟ كيف عرفت؟ إذا الآن المار أمام الباب هنا يسمع صوتا ولا لا؟ هل يتوقف ذهنه؟ هل يتوقف عقله؟ هل يتوقف وهمه أن هناك من يصوت؟ هل يتصور هذا الإنسان أنه يوجد الصوت من غير أن يوجد مصدر له؟ فكيف أعرف أن هناك مصدر لهذا الصوت؟ عندما تقول هناك من يصوت هناك متكلم، هذا إثبات أمر بأمر، هذا حكم، فإما أن تجعله عقليا أو تجعله شرعيا أو تجعله عاديا، قطعا هو ليس حكم شرعيا ولا لا؟ فكيف أعرف؟ لأن العقل يحيل أن يوجد الآثار من غير وجود المؤثر. إنسان لقيته وعينه زرقاء، أنا زرقاء، هل تتوقف في أن هناك من لك ذا؟ هل يتقبل عقلك أنه يقول لك مثلا إذا نمت سويا فاستيقظت وعيني هكذا؟ اقبلها هو اقبلها، كيجي مخ يقبل هذا الشيء. إذا الحكم العقلي هذا شيء لا يمكن إزالته، لا يمكن. ولذلك العقل يجب وضعه في موضعه، ألا يتغول على الشر وفي ألا يذهب ما مرضت فيه. طيب قلنا الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر بواسطة العقل، مثاله هذا دم العقل. مثلا كيف عرفنا أن الكل أكثر من البعض؟ يعني العقل لا يقبل أن تقوله غير هذا. أحكام العقل ثلاثة، أنتم تعرفون أن أحكام الشرع كم؟
خمسة.
أحكام تكليفية اللي هي الواجب والحرام والمكروه هذه أحكام الشرع التكليفية. أحكام العقل ثلاثة، العقل له ثلاثة أحكام، إما أن يحكم بأن هذا الشيء واجب أن يكون، لا يمكن أن لا يكون، لا يمكن أن لا يكون، وهو المسمى يسمونه واجب الوجود، واجب الوجود. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء لا يمكن أن يكون، وهو مستحيل، ما يمكن شيء يكون نهائيا. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء يمكن يكون، يمكن يكون، ما يسمونه شيء يسمونه ممكن. هذه أقسام العقل، أقسام حكم العقل. العقل ما بحث حاول تلقى لنا شيء حاجة أخرى بحيث يمكن يمكن يحكم بها العقل. ها؟ ممكن. فهذه أقسام العقل. الحكم إذا أثبت أمر لأمر أو نفيته عنه بواسطة العقل فهو الحكم
العقل.
وإذا أثبت أمر لأمر بواسطة العادة الحكم العادة. مثال مثلا من يعرف لنا العادة؟
اللي قرأوها عندي في الكلية ما يقولوها لي. هذا العرف. ها. شوفوا أنا أبين لكم شيئا، عندما تريد أن تعرف يجب أن التعريف يجب أن يكون خاليا من المادة المعرفة. أنت الآن نحن نعرف العادة، تقول العادة هي ما اعتاد عليه الناس، فأقول لك ما معنى اعتاد؟ تقول لي ما اتخذه الناس عادة، فأقول لك ما عادة؟ تقول ما اعتاده الناس، فيلزموا الدور. مفهوم؟ كحين بيبي هي كحين بيبي وجين بيبي هي. إذا أردتم التعريف لا يكون في تعريفكم هذا لأن هذا من فساد التعريف. إذن فما العادة؟ أحسنت، هذا قريب. العادة يمكنك أن تعرفها بأنه ما تكرر عند الناس، ما تكرر، لكن بشرط أن يصح أن لا يكون، أن يصح التخلف. ولذلك هم يعرفوا العادة، قالوا العادة هي ما حصل بالتكرر مع صحة التخلف. مثلا نحن نقول لمن أصيب بزكام شرب زيت الزيتون، ولا لا؟ كيف عرفنا أن زيت الزيتون صالح لمن به زكام؟ هل هذا الشيء يحكم به العقل؟ العقل يقول لك شرب دم القطع ما عندوش مشكلة، ولا لا؟ إذا هذا الشيء لا يعرفه العقل، ليس إدراكه من جهة العقل، وليس إدراكه من جهة الشرع، ليس إدراكه من جهة الشرع. لكن ما الذي وقع؟ وقع أننا رأينا أن فلانا شرب مرة زيت الزيتون وكان يكح وكان يعطس وكان مخاطف ولعاب وهذا الشيء يتيل فأبل، ثم شربه يوسف، ثم شربه أيوب، ثم شربه عبد الرحمن، ثم شربه قديس، ثم شربه. فقلنا لما تكرر هذا قلنا إن زيت الزيتون صالح لمن به زكام، أثبتنا أمر لأمر، هذا حكم أثبتناه. بماذا؟ بواسطة التجربة، هي بالعادة، هذه العادة المتكررة. لكن سميت كنت بالحسن، أصيب بالحسن لا قدر الله، أصيب بالحسن بزكام فشرب زيت الزيتون فلم يذهب زكامه. ممكن هذه ولا مش ممكن؟ هذه العادة، هذا لا يخرج الشيء عن كونه معتادا. لأنه لو حكمنا بأن زيت الزيتون لابد كل من شارب زيت الزيتون يشفى من 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 الزكام لصار هذا حكما عقليا، مفهوم؟ إذا الفرق بينهما هو صحة التخلف، أنه يمكن أن يتخلف. ولكن نحن نقول إن الطب كله من هذا الباب، الطب إلا ما أتى بيانه في الشرع من الطب النبوي أو الطب القرآني فهذا ثبت من جهة الشرع، أما ما لم يثبت من جهة الشرع فإنه قطعا لم يثبت من جهة العقل، بل ثبت من جهة الطب. هو هذا التراكم الذي حصل للبشرية في تاريخها من الطرائف التي وقعت، وهذه حدثت بها كلما وصلنا إلى هذا الموطن أحدث بها، أن إنسان ممن أعرف ذهب إلى أمريكا لأن كان عنده ستاج تدريب، تمرين تدريب إلى آخره كما تشاء. فهناك لعله أكل شيئا فأصيب أكرمكم الله بالإسهال، فكانت أمريكية هناك ممن هي مسؤولة عن هؤلاء المغاربة الذين يذهبون إلى ذلك المحل، مسؤولة عنهم، فرأت ما به فذهبت به الطبيب. فالطبيب أنا رأى ونظره وفحصه أعطاه الدواء. مرت ثلاثة أيام فالتقت الأمريكية بصاحبه فسألته كيف حالك، فقال لم يذهب الإسهال. فذهبت إلى الطبيب وقالت له أنت أنا أتيتك بهذا وفحصته وعرفت مرضه وأعطيته الدواء الذي يذهب ذلك المرض فلم يذهب المرض، فأنا أدعي عليك أنك لم تقم بواجبك، أقنعني أنك قمت به وإلا دعوتك في المحكمة. هذا المحدث يقول لي هذا الطبيب جن جنونه لي، يعني مش يقول لا سيدي بحالك ولا مش يشغلك، لا لا الآن هو يعني يبذل جهدا ليقنعها، لا والله وشوفي أنت وفتحنا الكمبيوتر ولا كذا وكذا وكذا إلى آخره. صيرت هي الخطأ من أين أتى؟ من أنها صيرت الطب حكما عقليا، والواقع أنه حكم عادي لأنه يمكن التخلف، لكن نحن وددنا أن يصيره حكما عقليا حتى يحاسب الأطباء، ولا الآن إحنا الأطباء واخذينه من باب الحكم العادي، فماشي مشكلة هو عنده يقتل قاع الدواء ماشي مشكلة، تخلف الدواء، مفهوم؟ ومن هذا الباب النار، النار محرقة، أثبتنا أمرا لأمرين، أثبتنا ماذا؟ الإحراق للنار، بأي شيء أثبتنا هذا؟ عقلي. يعني رأينا كلما ألقي شيء في النار حرق، لكن لما ألقي فيها إبراهيم ما حرق، تخلف الإحراق هنا، فدل ذلك على هذا الإثبات إثبات الحرق، ومن جهة العادة مع صحة التخلف، التخلف يأتي معجزة لا مانع، لكنه التخلف موجود، مفهوم؟ قلنا وإذا محل بحث الفقه هو الأحكام الشرعية، لذلك قال هو العلم بالأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية. المبتدأ مرفوع، فاعل مرفوع، فاعل مفعول به منصوب، الحال منصوب، مضاف مجرور، هذه أحكام أم ليست أحكاما؟ أحكام لغوية، أحكام منحوية، يعني هذا قسم الرابع. أحكام ثلاثة: عقلية، شرعية، عادية. هذا فين هذا؟ اللي قال شرعية خصني يقول لي روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعل فاعل وإلا أثمتم. ما كاينش هذا الكلام. عقلي، ألا العقل، ألا يجوز العقل أن يكون المبتدأ منصوبا؟ العقل ما عنده كاع المشكل، ماشي كل ما شنو المشكل عند العقل؟ يعني خصك تفهموا ما هو الحكم العقلي. الحكم العقلي هو الذي لا يقبل العقل سواه. ما يمكنش يعني الآن من قطع رأسه يموت أم لا يموت؟ قطع رأسه هو خاض ودروه يموت أم لا يموت؟ هل العقل يقبل أن الرأس يقطع يزال من على الكتفين ويبقى الإنسان حي؟ واش يقبل هذه العقل؟ هذا هو حكم عقلي. يعني لا يمكن للعقل أن يقبل سواه. أما المبتدأ مرفوع والعقل يقول لي المبتدأ منصوب وقول لي مجرور واختار عليه حركة أنت اختارها والعقل جاب عنده المشكل. وشفتوا هذا الفرق. إذن ما بقي إلا، وطبعا لأن الناس رأوا في المسافر وفي البوادي ونظروا كلام العرب ووجدوهم كلما كان الاسم مبتدأ به الكلام رفع فأثبتوها قاعدة، فهذا حكم. طيب إذن هذه الأحكام النحوية وكلها لا تخرج عن الحكم العادي. قال هو إثبات حكم، قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. ما هو الحكم الشرعي؟ أيوة فسر الماء بالماء هو هنا. أيوة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، هي هذه باقتضاء الخير والوضع. لأن أقول لكم شيئا، تعريف، ما هو التعريف؟ يقولون التعريف يقولون الحد، لماذا سموا التعريف حدا؟ لأنه يحصل به شيئان: أن الماهية عرفت، عرفت، وأن لا يخرج شيء منه ولا يدخل ما لا يحتاج إليه به. الحد، الحد الذي يحد يمنع ما أحتاجه من الخروج وما لا أحتاجه من الدخول، هذا الحد. لا لا، ومن من 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 المعتاد مع التم في المعاهد العلمية وغيرها فساد التعريف، فيؤتى في التعريف بما لا حاجة إليه. لا يسمح قش تعرف هذا ولا شرح، صرت تشرح ولم تعد تعريف. عندما تعرف تأتيني ما هو التعريف؟ يعني هذا الكلام الذي إذا أزلت منه شيء فسد التعريف، ولكن إذا تركته على ما هو عليه لم تحتج شيئا زائدا. إذا زدت صرت شريحا ولم تبقى معرفا، وذلك من فسد التعريف. هذه المرة قعدت لي مع أحد الدكاترة يعرف شيئا في أصول الفقه، ما الآن لا أذكر ما هو، ذهلت عن المسألة، ولكنه كان في كلامه شيء زائد. فلما كتب ذلك الذي كتب قلت له أن هذه الزيادة يدل على هذه الكلمة، فما جدوى هذه الزيادة؟ فلما انتبه إلى كلامي قال هو زيادة بيان. فأنا طبعا ما أردت، يعني هذا الكلام يجب أن يبقى في طور الأدب وفي حد الله، لا يخرج بنا إلى التخاصم والجدال. فيعني هذا من فساد التعريف. أنا أقول لكم هذا من فساد التعريف، زيادة بيان لا يحتاجها في التعريف، يحتاجها في الشرح. أما التعريف لذلك يقول جامع مانع يمنع الزيادة بغناش، مفهوم؟ مين جي نحن نجي؟ فقلنا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قلنا من حيث إنه مكلف، يعني يدل عليها بالاقتضاء والخير والوضع. فقالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى يخرج خطاب غيره، فخطاب غير الله تعالى يسمى حكم شرعي، خطاب رسول الله. كيف يكون داخل واحد راح نقول خطاب الله؟ ها واحد اي واحد اي واحد نعم هذا هو، لأن خطاب رسول الله هو خطاب من الله بمعنى لأنه وحي مفهوم، فلا يخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن خطاب الله مفهوم. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين احترازا من ماذا؟ احترازا من خطاب الله متعلق به، متعلق بذات الله، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا خطاب لله أو ليس خطاب الله؟ خطاب لربنا، لكن هل متعلق بأفعالنا أم متعلق بذاته؟ خطاب الله متعلق يخرج به أيضا خطاب الله متعلق بذات المكلفين. هناك سبحان الله تعرفون مثلا يا الخلق هذا خطاب الله، كلمة الخلق خطاب الله مثلا، والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب من الله سبحانه متعلق بذوات المكلفين لا وليس متعلقا بأفعالهم، واضح؟ إذن قال هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، وهذا الخطاب يعني الآن سنحصره عقلا، ما الذي إذا خطب ربنا سبحانه ما الذي تتصور أن يكون هذا الخطاب؟ هذا الخطاب إما أن يأمرك بشيء وينهك عنه أو يترك لك الخيار، ولا لا كاين شي كيسمح لك خطاب ربنا إما أن يأمرك بشيء أو ينهك عن شيء أو يخيرك في شيء. ممكن شي واحد يجيب لي شي قسم رابع؟ واش ما بغيت ما فيكم يفكر ولا ما بقيتوش؟ هذه هي الأقسام الموجودة، ولذلك هذا التقسيم العقلي لا يمكنك أن تزيد فيه، لا يمكن أن يأتي أحد لقسمة عقلية فيقول لا هذا الذي قسم هذه القسمة نسي القسم الفلاني ونسي، بخلاف غيره من القسمة. مثلا عندما تحدث الناس أن المبتدأ مرفوع وأن إن كذا وأن أريد عليهم إن هذا يتحرى ولا، فالإيراد ممكن لكن على غير القسمة العقلية لأن العقول تستوي في هذا، كل العقول تستوي في هذا. فربك إذا خاطب إما أن يكون خطابه مقتضيا للفعل، وإما أن يكون مقتضيا للترك، وإما أن يكون مقتضيا للتخيير، وهذا معنى قوله في التعريف بالاقتضاء. أخ ماذا نزيد واحد شوية، هذا الاقتضاء، اقتضاء قلنا اقتضاء إما باقتضاء إيش اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، اقتضاء الفعل، هذا الفعل إما أن يريد ربك أن تعمله ولا خيار لك في ذلك، أن يريد ربك أن يكون منك ذلك الفعل بلا خيار، أو يريد أن يكون منك ذلك الفعل لكن لا على جهة اللزوم لا يلزمك بذلك. فالأول هو الواجب، إذا أراد ربك منك ذلك الفعل ولم يترك لك خيارا فهذا هو، وإذا أراد ربك أن يكون منك الفعل ولكن على جهة الاختيار فهو المستحب. تفقين كل يوم تفقش انت ما تفقش. والقسم الثاني من الاقتضاء واقتضاء بالترك، ان يريدك ان تترك، وهذا الترك ايضا اما ان يريدك ان تترك تركا لا خيار لك فيه، تركا لازما جازما فهو حرام، واما ان يريد منك ان لا تفعل ولكن على جهتي التخيير فهو مكروه، وإما أن يتركك مخيرا لا على الاقتضاء، لا يقتضي منك تركا ولا يقتضي منك فعلا فهو المباح. هذا معنى قوله خطاب الله يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، ويدخل في الاقتضاء الواجب والمستحب والمحرم والمكروه و المباح، هذا ما فيه اقتضاء بالاقتضاء او بالتخيير وهو المباح او بالوضع. الوضع هذا هو الحكم الوضعي، الحكم الشرعي الوضعي، لان الحكم الشرعي قسمان، حكم شرعي تكليفي وهو هذه الخمسة، وحكم شرعي وضعي وهي الأسباب وهي العلل وهي الشروط وهي الموانع، وهذه مبحثها أصول الفقه ولذلك لا نعرج عليها. وخطاب الله لو تعلق بأفعال المكلفين، هذا تعريف الحكم الشرعي. فقلنا نرجع لتعريف الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها عملية ومنها علمية، والعلمية هي العقدية. فالأحكام العلمية الأحكام العقدية هذه لا تدخل في فيها، لا تدخل في الفقه، مبحثها العقائد. لذلك قال هو تعريف الأحكام الشرعية العملية، ثم قال المكتسبة. إذا قلت المعرفة وإذا قلت العلم، العلم الأحكام المكتسب، يعني ذلك العلم اكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسبة المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهذا شيء مهم وفقد في العصور المتأخرة عند المتفقعة. الآن أدركنا الناس عند المالكية وعند الحنفية، أدركهم غيرنا عند الحنفية وعند جميع المذاهب، صار الاعتناء بحفظ الأحكام الشرعية العملية، ولكن غاب الناس وذهلوا عن معرفة من أين اكتسبت. الآن عندما يقول فرائض الوضوء سبع عدها، فنية وغسل فرج بعدها وغسل وجه بعدها وغسل كل، ما الدليل؟ هذه هذا معرفة، هذا علم بالأحكام الشرعية العملية، ولكن من أين اكتسبت؟ عندما يقول سنة لحر غير حاجب بميناء أضحية، أقول ما الدليل على أن الحر الذي هو غير حاجب بميناء تسن في حقه الأضحية ونحن على أبوابه؟ كيف عرض؟ هذا علم بحكم شرعي عملي، لكنه ذهل هذا العالم به عن 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 مستمد به عن أين اكتسب، وهذا مشكلة كبيرة، وهذه أوقعت الناس في التعصب، لأنك تحفظ كلام أئمة مذهبك ولكنك لا تعرف لا تعلم بأين أتوا به، فتصير كلامهم دينا فتتعصب له، ومن خالفهم من خالف كلامه عندك فقد خالف الدين عندك، هو مشكلة. فصار عندك الحنفي يخالفك فيما خالفك فيه، وذلك كان تعصب، وأنتم الآن ما أدركتم هذا ولا أنا أدركته، ولكن اقرأوا إن شئتم كتب التاريخ في القرن العشرين، بداية في أوائل القرن العشرين، في الأزهر أربع محاريب، في جامع الأمويين بدمشق فك الله كرب إخواننا هناك، أربع محاريب إذا يقوم الحنفي أولا فيصلي، فيصلي الأحناف وراءه، والمالكي يراهم جالسين صلاة قامت والناس يصلوا هما جالسين، وكذلك الشافعية حنفي لقلال ما كاينش بزاف، ولكن لا يصلي أحد خلف إمام في غير من غير ذلك، بل في مكة في البيت الحرام كذلك. طبعا احنا في المغرب لن نبتلى بمثل هذا في القرويين ولا في ابن يوسف ولا في المعاهد الكبرى، لأن ما عندنا هذا التنوع في المذاهب، لكن في كل بلد كان فيها هذا التعدد والاختلاف في المذاهب وقع في هذا، حتى صار مثلا يقول الحنفي
يعني عندهم قول أن الحنفي لا يتزوج بالشافعية. ولماذا تجدون الكلام عن الحنفي والشافعية؟ لأنهم المالكية قليل في تلك الديانة. ففي مصر يعني في أكثر البلاد التي حكمها العثمانيون المتواجدون الأكثرون هم الشوافع والأحناف. لفت شمال إفريقيا، شمال إفريقيا تقريبا كان ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، مالي، السنغال، هذا كله مالكية، ما كاين شي حاجة. فلما يعني الشافعي الحنفي لا يتزوج بالمرأة الشافعية، لا يتزوج. ثم يأتي المجتهد ويقول الظاهر أنه يتزوجها تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. أنتم تضحكون، شر البلية لا يضحك. صور هذا لا قول يصدر من فقهاء. السبب فيه
تعصب.
ولماذا التعصب؟ لأن الناس ذهلت عن من أين اكتسبت هذه الأحكام. لو عرف من أين اكتسبها لعرف من أين اكتسب إمامه ومن أين اكتسب إمام غيره، فيتسع صدره لخلاف الناس. الآن الناس الطلبة الشباب الملتزمون يصيرون هذا التعصب جدعا. ما لا 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 يتعصبون لمالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، ولكن يتعصبون لمن رأوه. هذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان وهذا يتعصب لفلان، وتقع الفرقة ويضحك هو. والآن تجد الناس يضحكون ممن يتعصب لمالك. مثلا المغرب تقول له يجي يقول لك هذا بفقيه، قلت له كذا وكذا وهو يتعصب كذا، ويهزأ به لأنه يتعصب لمالك، ولا يظهر له هو أنه يتعصب لمن هو بدون مالك، من دون مالك بمفاوز ومراحل. فصير وجدع. وهذه التفرقة اللي تتعرفوها أنتم طبعا لا أحدثكم عما تعلمون، سببها التعصب. يصير الإنسان كلام العالم دينا، ويرى أن من خالف كلام ذلك العالم فقد خالف الدين. وهذا نوع من الحمق لا تجده عند العلماء ولا تجده عند طالبة العلم. ولذلك احنا كان دأبنا في دروس الموطأ أن نبين لكم خلاف العلماء حتى يعني تصير عندكم هذه العادة في اتساع الصدور لخلاف. فإذا اتسعت صدوركم لخلاف المتقدمين اتسعت صدوركم لخلاف من تعاصرون. وسوق الناس كله بقول واحد هذا ضرب من المستحيل عقلا. لو كانت لو تأتى ذلك لأحد لتأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإله واحد، ولكن الناس خالفت. فهذا تعصب تعصب مقيت. ولذلك السبب فيه كله هو ذهول الناس عن أين اكتسبت تلك الأحكام. فقال هو ذلك قالوا وهذا مما ينبغي للطالب أن يعتني به اعتيانا عظيما، أن يعلم من أين تكتسب الأحكام. وطبعا نحن لا نكلف الطلبة أن يحفظوا كل الأدلة على حكم، لكن إذا عرفوا حكما أن يعرفوا دليل الله ولو واحد، هذا دليل الله لتكون في شأنك على بصيرة. هذا تعريف الفقه. الفقه حبس وقيل الفقه أقسام. منهم من يقسمه قسمين كبيرين فيقول هو إما عبادات وإما معاملات. ومنهم من يقسمه أقسام ثلاثة فيقول العبادات والمعاملات والقضاء. والعبادات هذه معروفة عندنا، هي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج. هذه هي أبواب العبادات. ولكن المجهولة عندكم أبواب معنا. وكل من أكثر من يتناول الفقه في هذا الزمن يتناول هذا الباب. قال كذا المال، فرائض وضوء، فرائض كذا وكذا، مستحبات كذا. ولكن إذا سئل عن بيوع ومشاكلها من السلم والرهان والرهن والمضاربة والذي هي القرار ولجوا أصحاب المغارسة والمزارعة ولجوا أصحاب الوديعة ولجوا أصحاب كل ذلك كأنه لم يتحدث فيه متحدث منذ الأزل لا يدين أن لذلك كان في البيت هذا مهم جدا وأنتم إليه أحوج أنا نقول لكم في هذا الزمن كل ما تحدث عقل يعني هذا يعني عقل يجي يقول لك مثلا انتم يمكن دكتور ما دكتورش أوائل الليزين الإيجار المتيب التمليك عندما نتكلم بين الناس يجوز أم لا يجوز اختلف العلماء ثم بعد ذلك فبدأت تظهر عقود في ذلك الليزين يعني الشركة الفلانية تعمل هذه المعادلة لبيع السيارة وهذه أيضا وهذه أيضا وكل إحنا عقد خاص فإذا صرت أنت لا تستطيع أن تجيب عن الليزين شو عندك ما حكم الليزين لا تستطيع أن تقول له حرام ولا حرام بحسب ما ترى إنما تقول له يجب أن أرى العقد أولا فكل يوم يحدث لك عقد أنت إذا كنت غائبا عن مضى عما مضى من فقه فلا يمكنك قطعا أن تعرف ما يأتي ولذلك كان العلماء يقولون الفقه قديمه جديد وجديده قديم وهذه المنظومة التي سنتناولها إن شاء الله هي منظومة جمعت طرفا صالحا من الفقه جمعت كتاب الكتب العبادات وكتب المعاملات وجمعة القضاء وجمعة المواريث ثم جمعت أخيرا كتاب الذي يسمى والذي كان من ابتكارات المالكية كتاب الجامع أو كتاب الآداب وهي آداب يجعلونها في آخر المتون العلمية الفقهية فيها آداب كذا 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 من الآداب كأنه يقول لك إنك لما صرت فقيها لأنه الآن درست بفروض أنك لما ختمت بالشام مثلا قد صرت فقيها يا أيها الفقير هذه الأدب التي ينبغي أن تتحلى بها أن ترى فيه يعني لا تشمل لا يشمل ذلك الفقه الذي حملته إلا بهذه الأدب التي تتزين بها وهذا المد مد المبارك جمع أيضا طائفة من هذه المذكورات طيب إذا نكتفي اليوم بهذا و موعدنا إن شاء الله في أحد القادم في مثل هذا الوقت وأخبركم بطريقتي في مثل هذه الدروس إن شاء الله عندما نأتي في حصة القادمة سأسأل عن هذا الذي قلت وأنا لا أبدأ أبدا في الجديد حتى أسأل عن القديم قد يجب على الموطة الجامع والناس كاين مخلطين وكاين اللي غير جالس وكاين كذا وكاين اللي هو راجل كبير وكاين اللي ولكن هنا المفروض هنا يأتي إلى الطلبة الذين يحفظون ويحرصون على إن شاء الله أن يكونوا فقهاء فلا بد من حد لا عمر أحد والله موفق إن شاء الله